ياكل ياكل قاعد ياكل ياكل قاعد ياكل ياكل معذور. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا ادعى المشتري أن العيب باق إلى زمان البيع، وأنكر البائع وقال بأن العيب قد زال قبل حدوث البيع. وقد بحثنا فيما سبق عن تعريف المدعي والمنكر، واخترنا أن المدعي من كان مطالبا بالإثبات عرفان لكون كلامه مخالفا من حيث الغرض لا من حيث مصب الدعوى للحجة المعتبرة، وسبق بحث ذلك. البحث الثاني بعد الفراغ عن تحديد المدعي والمنكر، يقع الكلام في الطريق لحسم الدعوى. والمعروف بينهم أن الميزان لحسم الدعوى هو أن البينة على المدعي، فإن أقامها وإلا كان اليمين على المنكر، فإن نكل عن الحلف أعيد اليمين للمدعي. ولكن وقع البحث في باب القضاء في نقطة مهمة، وهي أنه لو كانت للمنكر بينة أيضا، فإذا فرضنا أن المدعي له بينة والمنكر له بينة، فهل تلغى بينة المنكر بالمرة أو يؤخذ بها أو تتعارض البينتان؟ فهنا أقوال ثلاثة. الأول أن بينة المنكر كالعدم فلا تصلح حتى للمعارضة مع بينة المدعي، بل المدار على بينة المدعي. فإن لم يكن له بينة طولب المنكر باليمين، وإن كانت له بينة لا يعتبر ببينته. وهذا هو المشهور بين فقهائنا. والقول الثاني أن بينة المنكر تصلح أن تكون ميزانا للقضاء، بحيث لو لم يكن للمدعي بينه لصح للقاضي أن يحسم الدعوى ببينة المنكر. غاية ما في الباب أن الفرق بين بينة المدعي وبينة المنكر أن المدعي مطالب بالبينة بينما المنكر ليس مطالبا بها، لكنه لو أقامها لكانت شنو؟ ميزانا حاسما للدعوى. القول الثالث ليش؟ لكنه أقامها وما طولب، لكنه أقام البينة. المدعي ليست له بينة، المنكر قال أنا مو مطالب بالبينة لكن عندي بينة. على هذا القول يمكن حسم الدعوى ببينة المنكر. هذا بل إذا هي معتبرة بابا أولى صير المعارضة إذا كانت تصلح لحسم الدعوى، فمن باب أولى أن تصلح للمعارضة. القول الثالث أن بينة المنكر وإن كانت غير صالحة لحسم الدعوى فهي ليست ميزان لكنها صالحة للمعارضة، وإن لم تكن حاسمة للدعوى، أي أن بينة المنكر وإن لم تكن معتبرة ميزانا لكنها شنو؟ كبينة الشخص الأجنبي تعارض بينة المدعي. وكما أنه لو أقام المدعي بينة وجاء شخص ثالث لا يرتبط بالخصمين وأقامه بينة معارضة فإن بينة المدعي تسقط عن الحجية للمعارضة، كذلك إذا أقام المنكر البينة فهي كبينة الشخص الأجنبي من حيث صلاحيتها للمعارضة. وذهب بعض أساتذتنا دام ظله إلى هذا القول الثالث، وهو أن بينة المنكر وإن لم تكن ميزانا قضائيا لكنها صالحة للمعارضة لأنها لغو لا أثر له. بتقريب أن المستفاد مما ورد متواترا عن النبي صلى الله عليه وآله البينة على من ادعى واليمين على على من ادعي عليه، أن البينة يقول ظاهر هذا الحديث أن البينة تقبل من المدعي فقط، ولا يقبل من اليمين من المنكر إلا اليمين. لما؟ لأن التقسيم قاطع للشركة، إذ لو كانت تقبل البينة من المنكر لما صح تقسيم بأن يقول البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. فكما أن المدعي ليس له حق شنو؟ اليمين. لو قال المدعي أنا بحلف يمين ابتداء لا يقبل منه، فكما أن المدعي لا يحق له اليمين ابتداء كذلك لا يحق للمنكر شنو؟ إقامة البينة ابتداءً. والسر في ذلك أن نفوذ حكم القاضي، هذا كبرى في باب القضاء، تعلم القضاء يا شيخ إبراهيم حتى لو ما صرت قاضي، ممكن تصير قاضي في دولة إسلامية، يعني ماكو إشكال في هذا. فإن نفوذ القضاء يقولون على خلاف الأصل، حيث إن نفوذ حكم شخص في حق شخص آخر شنو؟ خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مقدار ما ورد من الدليل، والمقدار الوارد من الدليل نفوذ قضائه إذا كان مستندا لبينة المدعي أو يمين المنكر، ولا شاهد على النفوذ فيما لو كان مستندا لبينة المنكر أو يمين المدعي. نعم، بينة المنكر معارضة لبينة المدعي، فإن ظاهر النبوي الذي تقدم وكذا قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، أن القضاء على طبق البينة المعتبرة شرعا، فالشارع هنا ما ألغى بناء العقلاء، فإن بناء العقلاء أيضا على أن القضاء قائم على البينة، والشارع لم يلغي هذا البناء، إنما أضاف قيودا للبينة وهي تعدد الشاهد والعدالة، لأنه لم يلغي البناء العقلائي. فبما أن الشارع لم يلغي البناء العقلائي وإنما أضاف قيودان، فمن البناء العقلائي المعارضة، أنه لو كانت للمنكر بينة فإنها معارضة لبينة المدعي. شنو؟ بلي، ولكن الشارع لم يقبل الحسم بالنبوي السابق. نعم، يعني هذا الكلام إنما البينة قاعد يحدد له، قاعد يتكلم عن الغالب، البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه، يتكلم عن الغالب، يعني الغالب في الخارج هالشكل، له هو قاعد يحدد ميزان القضاء. أقل ما يطالب به؟ لا، شوي يعني قاعد يقول كيف ينفذ القضاء، ما يتحدث عن المطالبة، يقول ينفذ القضاء بالبينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. على أي حال كلامكم محتمل، احتمله بعض الأعلام أن هذا الحديث ناظر للمطالبة وليس ناظرا للنفوذ، يعني تارة نقول بأن الحديث ناظر للحكم الوضعي وهو النفوذ بما ينفذ القضاء، وتارة الحديث ناظر شنو للوظيفة التكليفية، أن وظيفة المدعى عليه أن يحضر بينة، وظيفة المدعي أن يقيم بينة، وظيفة المدعى عليه أن يحلف، فهو ناظر للمطالبة وليس ناظر لنفوذ القضاء، أي حال على اختلاف الفهم. إنما ما فهمت الربط، أنا شو أسوي بعد؟ على كل حال، بلي، ولا البينة على المنكر، ما قال ليس، والألفاظ ترى تغير الحديث.
من طالب إنما لأنه أدى حجة وسمت ما عنده غرض.
جاهو. مو مطالب لو بينت ما لها أثر. مو مطالب. خب هذا اللي قاعد يقوله. هذا صاحب هذا الوجه هو قاعد يقوله. فما يصير نقاش إليه. صاحب هذا الرأي يقول ليس المنكر مطالب بالبينة. لكنه لو أقام بينة فإن بينته تعارض بينة المدعي. هو مو مطالب. نعم. لا تحسب الدعوة بها. أحسنت. هذا باجيبك إشكال. أحسنت باجيب هذا كإشكال. النتيجة أن ما يستفاد من هذه الروايات الشريفة أن الشارع أضاف قيدا للبناء العقلائي، وهو أنه اعتبر في البينة التعدد والعدالة لأنه ألغى البناء العقلائي. وبما أن من البناء العقلائي المعارضة، معارضة بينة المنكر لي بينة المدعي، فهذا البناء لم يردع عنه شرعان. إذن بينة المنكر صالحة لمعارضة بينة المدعي، فلا تنحسم الدعوى ببينة المدعي إذا كانت معارضة. مالي خوش. ويستدل الآن، احنا نريد نستدل القول الأول للقول الثاني، إذا ما تم الاستدلال يثبت صحة القول الثالث. نجي للقول الأول. وقد استدل للقول الأول وهو قول المشهور بأنه لا قيمة لبينة المنكر أصلا، بإحدى روايتين. شيخ حسن، ايه الأولى؟ ما رواه محمد بن حافص عن منصور، بس قال منصور وسكت. يا منصور ذا عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل، شاة في يد أحدهما لكن المدعي أقام بينة على أنها له، والمنكر التي هي في يده أيضا شنو أقام بينتان. باب ثلاثة من أبواب كيفية الحكم، حديث أربعة. قال قال أبو عبد الله عليه السلام حقها للمدعي لأنه أقام البينة، ولا أقبل من الذي هي في يده بينة، لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هي في يده، هكذا أمر الله عز وجل. فإن هذه الرواية دالة بالوضوح على إلغاء بينة المنكر وأنه لا قيمة لها أصلا، حتى للمعارضة ما لها قيمة، حتى للمعارضة مع بينة المدعي. نعم. ودلالتها تامة، إنما الكلام في السند فهو غير تام. والسر في ذلك أن محمد بن حفص، وإن كان الظاهر أنه محمد بن حفص العمري بقرينة رواية إبراهيم ابن هاشم عنه، ومحمد بن حفص العمري وكيل الناحية المقدسة. وقد ورد في حقه أنه كان يدور عليه الأمر، ولا يبعد دلالة هذه العبارات على وثاقته. لا، فمن البعيد عرفا أن يدور الأمر على شخص مجهول أو ضعيف. نعم، يدور عليه الأمر، يعني النخيل يدور عليه، يعني أمر الإمام يدور على هذا الشخص، فهو الباب، منه يدخل إلى الإمام، منه يخرج. لكنه وإن كان ثقة، شيخ حسن، أنا ليش قلت شيخ حسن؟ أبغى ذوقك أنت من تقرأ السند. محمد بن حفص عن منصور عن أبي عبد الله، ومحمد بن حفص وكيل للناحية المقدسة، شنو يتبادر لذهنك؟ ها؟ أحسنت. لكنه لا يمكن أن يروي عن أصحاب الصادق بلا واسطة، فالرواية مبتلات بشبهة الإرسال. مضافا لتردد منصور بين الثقة، وهو منصور بن يونس أو منصور بن حازم، وبين غيره، ومحمد بن حافص روى عن الجميع، يعني عن من هو ثقة وعن غيره، ولم يحرز عمل المشهور بها، إذ لعل عمل المشهور استناد إلى الروايات النبوية، بأن استفاد المشهور منها الحاصر، وأنه ليس يقبل من المدعي إلا البينة، وليس يقبل من المنكر إلا اليمين، فلم يحرز استناد المشهور لهذه الرواية كي يكون عمل المشهور قرينة شنو؟ على الوثوق بها. الرواية الأخرى، باب ثلاثة من أبواب كيفية الحكم، حديث ثلاثة، معتبرة جميل وهشام عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أن البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه بدعوى دلالتها على الحاصر، وأنه لا يقبل من المنكر إلا اليمين. وقد مر الجواب عنها، لأن الرواية غاية ما تفيد أنه لا تنحسم الدعوى لا تنحسم الدعوى ببينة المنكر كما لا تنحسم بيمين المدعي إذا حلف ابتداء، لأنها في مقام شنو؟ إلغاء قيمة بينة المنكر بحيث لا تصلح حتى للمعارضة. هذا هو القول الأول يا شيخ إبراهيم. القول الثاني دير بالك عليه، تحمله. أما القول الثاني وهو أن بينة المنكر معتبرة وتنحسم بها الدعوة، والوجه في ذلك أن بينة المنكر لا تقصر عن بينة المدعي من حيث الكاشفية عن الواقع. فإذا كانت هذه النكتة اللي جابها شيخ أحمد، نكتة لطيفة، فإذا كانت بينة المدعي تثبت الواقع مع مخالفتها للآصل، فكيف ببينة المنكر مع موافقتها للآصل؟ إذا كانت بينة المدعي مما ينحسم بها إما تنحسم بها المنازعة مع أنها مخالفة للأصل، وربما تكون مخالفة لإمارة عقلائية، فكيف لا يثبت الواقع ببينة المنكر مع موافقتها للأصل واعتضادها بالظاهر مثلا أو بالإمارة العقلائية أو بالأصل الشرعي؟ وش جوابك شيخ إبراهيم؟ كيف الشارع
يعتبرها أو يلغيها حتى لو من حيث أنه كاشف أكبر ما أعتبره؟ يعني لازم بالاعتبار،
لازم بالاعتبار. ها يعني شنو؟ له موضوعية، له موضوعية لو له طريقية؟ أدري له موضوعية لو على نحو الطريقية. ها اختاروا بعد واحدة من الثنتين بعد. نقول القضاء لا ينظر فيه للواقع، يعني البينة أخذت على نحو الموضوعية في باب القضاء والطريقية. كذلك شنو؟ كذلك موضوعية. إذن كيف إذا تبين خطأ أو خطأ المستند يجوز النقد؟ موضوعية بعشان فهذا الشرط يكشف عن طريقيتها، وإلا كيف تشترط بأن لا تخالف؟ بعد هذه معنى بل ذاك من حيث أنه لا تنفض الخصومة ولا تنقطع المنازعة إلا بذلك، وإلا لو يطلب الواقع وتحري الواقع في وقت الدعوة ما تمت شيء، يعني ما تنحسم الخصومة، لأن كل يوم هذا بيجيب بينة وبعدين بيجيب استئناف وبعدين بيجيب على الاستئناف استئناف وإلى آخره وانتهت. فعليه نتيجة، يعني عايش السيد واللي قاعد يستدل، فالنتيجة تنقبل يعني. ولكن لو استفدنا من الروايات السابقة بمقتضى أن التقسيم قاطع للشركة أن ما لا ينحسم به الدعوى من المنكر إلا اليمين، وما لا تنحسم به الدعوى من المدعي إلا البينه، فيكون هذا شاهدا على عدم كاشفية بينة المنكر شرعا من حيث حسم الدعوى. هذا الوجه الأول الذي استدل به القول الثاني. يعني في نفس دعوة واحدة انقلب من كونه منكر إلى كونه في دعوة أخرى أقام، في دعوة أخرى صار مدعي بعد تغير الموضوع بعد. الآن في هالدعوة منكر، قلنا لبينك غير مقبولة، بعد خمس دقائق أقام دعوة أخرى وجاب البينة والآن صار مدعي، قلنا أهلا وسهلا. طيب شكو الإشكال؟ ما عندنا عداوة ويا البينة يعني. أدري كاشفية للمدعي بينما كان منكرا، الموضوع تغير. الوجه الثاني، شوف هذا الوجه شيخ إبراهيم لطيف لو مو لطيف. ما ورد في قال الإمام، الإمام المعصوم، قال إن الإمام المعصوم. الوجه الثاني، ما ورد في قصة فداك عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال له: قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه وادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ فقال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال عليه السلام: فإن كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون، تسألني البينة على ما في يدي؟ وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده، ولم تسأل المسلمين البينة على ما ادعوا علي، كما سألتني البينة على ما دعيت عليهم. إلى أن قال عليه السلام: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى واليمين على من أنكار. باب 25 من أبواب كيفية الحكم، حديث 3. بتقريب، شوف النكتة في التقريب شيخ إبراهيم، أن أمير المؤمنين عليه السلام اعترض على الأول بعدم مشروعية مطالبته المنكر بالبينة، مع أنه لو لم تكن بينة المنكر معتبرة أصلا، فلكان المناسب أن يعترض عليه بأن يقول شنو: لا جدوى في مطالبتي بالبينة لأن بينة المنكر أثر لها. فهو لم يعترض على أن بينة المنكر لا أثر لها، وإنما قال: لا وجه لمطالبتك للمنكر بالبينة، فلو كانت بينة المنكر ساقطة أساسا عن الاعتبار لكان مصب الاعتراض أن يقول شنو: لا أثر لمطالبتك لي بالبينة لأن بينة المنكر لاغية. فاعتراضه عليه بأن لا حق له في مطالبة المنكر بالبينة دال بالدلالة الالتزامية على أن بينة المنكر شنو؟ لو قامت فهي معتبرة. ها يعني يبين المصداق يعني. لعله نعم، لكنه غير تام من هذا التقريب، إذ ظاهر سياق الرواية أن الإمام عليه السلام بصدد بيان جهل الأول بالحكم، وأن المنكر لا يطالب بالبينة لأنه في مقام البيان من بقية الجهات، فهو في مقام البيان من هذه الجهة: أنك طالبتني بالبينة وهذا دليل على الجهل، لأن المنكر لا يطالب بالبينة لأنه في مقام بيان تقويم بينة منكر من حيث شنو؟ النفوذ وعدم النفوذ. عشان قرر كلامك وبعدين ما تقبل سيدنا، شو سوي انا؟ شنو حظي انا هذا؟ ما لي حظ وياك انا. اوه انت الحين رفعت الرجال، نقول اصل الكبرى ما يفتن فيها، انت الحين خليت يفتن في الكبريات بس التطبيق ما لا يقول مفروغ عنها، يفهمها بس ما يطبقها. شو تقول انت سيدنا؟
شو
يفهمها قاعد يقول يفهمها فهمها على اي حال عليه حال انتم قاعد تناقشوا ما يخالف نحن نقبل المناقش. وثالثة الوجه الثالث صحيحة حماد بن عثمان قال شوف هذه الرواية شلون البوق شلون البوق في ذاك الزمن. صحيحة حماد بن عثمان قال بين موسى بن عيسى ولي من ولاد هارون الرشيد بين موسى بن عيسى في داره التي في المسعى يشرف على المسعى قاعد فوق طالع العالم رايح جاي إذ رأى أبا الحسن موسى عليه السلام مقبلا من المروة على بغلة فأمر رجلا من همدان منقطعا إليه أن يتعلق بلجام البغلة ويدعي أنها له لا روح فأتاه فتعلق باللجام وادعى أن البغلة له فثنى أبو الحسن عليه السلام رجله فنزل عنها وقال لغلمانه خذوا سرجها وادفعوها إليه فقال والسرج أيضا لي مو بس البغلة فقال أبو الحسن عليه السلام كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي وأما البغلة فإن اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت تقول السرج واضح عندنا المسألة البغلة ممكن كلامك صحيح لتقريب وجه الاستدلال بالرواية لتقريب أن الإمام عليه السلام قال عندنا البينة مع أنه منكر ذو يد فهذا دليل على أن بينة المنكر شنو معتبرة نعم ها شن بعد السرج منكر بعد البغلة تحت يده كانت والسرج تحت يده أدري السرج ما زال تحت يده بعد ما ثبتت قال خذها وأنت أعلم بما فإذا ثبتت أنها له في وقت كان السرج تحت يده ما كان على البغلة لا يكون منكر مدعيا وأورد على ذلك شيخنا الأستاذ قدس سره قال لا ظهور في الرواية في أن الإمام اتخذ البينة ميزانا للقضاء وإنما أشار إلى أن لديه بينة لتقوية حجته بلحاظ عدم رغبته في التنازل عن السرج هو ما يريد يتنازل عن السرج لأنه سرج محمد بن علي فمن أجل إسكاته قال له إن عندنا البينة لا لأن البينة شنو معتبرة بالنسبة للمنكر وأما التنازل عن البغل ليش نازل عن البغل فلأجل استحباب تنازل المنكر عما تحت يده وتصديقه المدعي إذا كان المنكر جاهلا بالحال يعني متى ما كان المنكر وإن كان الشيء تحت يده لكنه يحتمل شنو صدق المدعي فإنه يستحب له أن يتنازل للمدعي بما تحت يده فهو بالنسبة للبغلة تنازل لأنه شنو يحتمل صدق ذاك وأما بالنسبة للسرج حيث لم يحتمل صدقه لم يتنازل عنه وقال إن عندنا البينة من أجل إسكاته لا من أجل بيان أنها شنو حجة شرعية الوجه الأخير الذي يستدل به على هذا القول الثاني موثقة عمار باب 12 من أبواب كيفية الحكم حديث 2 فإن كانت في يد أحدهما وأقام جميعا البينة، يعني المنكر والمدعي، قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده. يعني المنكر اللي حلف وعنده بينة، أقضي بها يعني بالبينة للحالف الذي هي في يده، يعني الذي العين في يده. وظاهر الرواية أن بينة المنكر شنو؟ معتبرة، لأنه قال أقضي بها. وهذه الروايات أقوى الروايات ظهورا في الاعتبار بشنو؟ ببينة المنكر. فلو تمت رواية محمد بن حفص السابقة التي ألغى فيها بينة المنكر، لو تمت سندان لكانت شنو؟ معارضة بهذه الرواية، معارضة لهذه الرواية. لكنها حيث لم تتم سندا فالرواية شاهد قوي على القول الثاني، والحمد لله رب العالمين.